بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم أعن ويسر. لقد استمعت إلى صوتية أحد أبواق الفتنة عبد القادر حري، وهو مشهور بين الناس بتعصبه المقيت وتقليده الأعمى لشيوخ التفريق، وقد استعمل هذا الرجل شر استعمال فنطق بالباطل وأشاع وأذاع منهج التفريق التخريبي في المساجد، واستغل منبره الذي منحته الدولة لنفع الناس فاستغله في اتهام الأبرياء وسبهم وشتمهم، وقد استمع الناس إلى كلامه في تلك الصوتية التي انتشرت في بداية الفتنة. وأقول أن هذا الرجل الوحيد على ما أذكر الذي طعن في إخوانه ووصفهم بالصعافقة فوق المنبر، وأذكر السامع بهذه الصوتية.
وقد ابتلينا في هذه الأحداث الأخيرة بالأخبار الصعافة.
فالمستمع لهذا الرجل كما ظهر في هذه الصوتية وهو يصف إخوانه ومشايخه بالصعافقة الأغمار فوق المنبر وداخل المسجد، لن ينتظر من هذا الرجل أن يسافر إلى المدينة النبوية ليسأل العلماء عن قضايا الأمة المصيرية وعن الآفات الاجتماعية المنتشرة في الآونة الأخيرة، ولا يتوقع منه أن يسأل عن حملات الملاحدة وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الحداثيين ممن سخروا أوقاتهم وأموالهم وجهودهم في دك حصون هذا الدين العظيم، وإنما المتوقع من هذا المقلد الأعمى الذي قتله وخنقه التعصب فأرداه صريعا حتى لا أقول قتيلا، قلت المتوقع منه أن يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد في استخراج تزكية وثناء ونصرة لسيده الدكتور فركوس. هذا هو المتوقع. فالمتعصب ضعيف الهمة، والمتعصب للمفرقين أضعف بكثير، فلا يفكر في ساعات يومه إلا في نصرة أسياده، لا هم له إلا في بيان فضائلهم ومناقبهم. وهذا الذي وقع من عبد القادر حري. عبد القادر حري ذهب إلى المدينة والتقى بالشيخ عبد الرحمن محي الدين وفقه الله، واستغل الفرصة ليأخذ منه جوابا يدخل به البهجة في قلب شيخه، واجتهد لكنه رجع بخفي حنين ولم يظفر بشيء. ولنستمع الآن إلى سؤاله الذي طرحه على الشيخ عبد الرحمن محي الدين.
في اليومين الأخيرين أغلقت مكتبته بسبب مشايتهم وتأليم.
هذا الرجل لمن لا يستحضر تفاصيل هذه الفتنة كان من أول المجندين في قلعة التفريق وفي سكنة التعصب، وأذكر جيدا ذلك اليوم الذي ألقى فيه الأزهر شباكه على هذا الصيد السهل، وجره من خيشومه بكلمة قالها في حسابه على تويتر، قال بأنه يقصد عبد القادر صداع بالحق، فصدق الرجل هذا الكلام مع أنه يعرف نفسه جيدا، ومنذ ذلك اليوم وهو يسعى جاهدا في نشر مذهب التفريق في مسجده وعلى منبره، والله المستعان. فتعليقا على ما ورد في السؤال، أقول أولا أنه وقع في أمر خطير جدا، وقد تشبه فيه بالخوارج والقطبيين والسروريين. هؤلاء الذين اشتركوا جميعا في رمي أهل السنة بالوشاية والتأليب. ومشكلة هؤلاء المفرقة مشكلة عظيمة مع قضية في قضية البطانة. فبعدما ألصقوا هذه التهمة بالعلماء، الآن يجتهدون في إلصاقها بالحكام. ولا أدري هل يعتقد فعلا عبد القادر أن ولاة أمورنا وتحديدا الجهات الأمنية يعني نزلت إلى الحضيض، إلى درجة أنها تصير لعبة في أيدي الصعافقة، يعني بكل سهولة يستطيع هؤلاء الشباب الأغمار كما يصفهم عبد القادر حري أن يخدعوا الجهات الأمنية ويؤلبوها على رجل معروف في الجزائر ومشهور وهو الدكتور فركوس. أقول لعبد القادر إن زمن التأليب قد ولى، فاترك هذا التحريض وهذه الإثارة وترك تحريك العواطف. مسألة أخرى متعلقة بهذه النقطة، وهي أن عبد القادر في جلوسه الآن مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين هو يجلس جلوس الشيخ المفيد ولا يجلس جلوس الطالب المستفيد، لأن المتأمل في كلامه يجد أنه وضع بين يدي الشيخ حكما ولم يضع سؤالا. هو يصف أقوال خصوم الدكتور بأنها تأليب، ولو كان منصفا ولو كان رحيما بنفسه لنقل له أقوال من تكلم في فركوس ويسرد الوقائع كما هي ويترك الحكم للشيخ. فالشيخ هو الذي يحكم على هذه الأفعال هل هي من التأليب أم لا. القضية الثانية متعلقة بالمكتبة، هذا الموضوع الذي أرقهم وقض مضاجعهم، وكأنها مكتبة دعوية تشبه مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أو مكتبة الشيخ ربيع التي كانت تجمع السلفيين من كل أنحاء العالم، وهي في الحقيقة ما هي مكتبة تجارية، هي مصدر من مصادر الرزق التي كان يعتمدها الدكتور. وأمر آخر يعرفه عبد القادر جيدا، فمن الكذب الشنيع ومن التلبيس القبيح أن تصوروا للناس أن الدكتور لم يجد أي مكانا يلقي فيه دروسه إلا مكتبته، وهذا كذب يعرفه عبد القادر وغير عبد القادر. فعبد القادر يدرك جيدا أنه لو اجتهد في توفير محل أو مكان واسع ليلقي فيه الدكتور أجوبته على الطلبة لكان الدكتور هو من أول الرافضين، لكان الدكتور أول من يرفض الفكرة. فالرجل كان يرفض مجرد المشاركة في الدورات في الملتقيات وفي الدروس، وكان يرد طلبات إقامة الدروس في المساجد، ولا يقبل أبدا بمجالس العلم مع الطلبة واللقاءات المفتوحة إلا في النادر. فمن العبث ومن الحمق أن تشغلوا أنفسكم وتشغلوا غيركم بهذا الموضوع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن نستمع إلى جواب الشيخ عبد الرحمن وفقه الله.
يجب أن نقال لماذا قفلت مكتبته هو نفسه، أو يتبرع محامي جيد عنه ويطالب المسؤولين لما كتبته، من الذي بلغته، لماذا تكفلونها؟
هل رأيت يا عبد القادر كيف أن القضية لا تستدعي كل هذه الثورة التي قمتم بها من أجل مكتبة تجارية؟ هل رأيت بأن الشيخ أجابك بنفس الجواب الذي رأيته وسمعته عند من تسميهم بالصعافقة؟ أغلقت المكتبة فلابد من أن يسلك في موضوعها المسلك الشرعي، فيسأل ولي الأمر مشافهة أو كتابة عن الأسباب التي من أجلها أغلقت المكتبة. لا أدري حقيقة أين كان ذهنك عندما كان الشيخ يجيب. وحتى يتأكد السامع بأن عبد القادر جلس عند الشيخ جلوس العالم الشيخ المفيد ولم يجلس جلوس المستفيد، استمع إلى تعامله مع جواب الشيخ.
هم ألبوها عليه باتهامها بأنه تكفيري.
هي في الحقيقة عبد القادر حري صدم بجواب الشيخ عبد الرحمن، لم يكن يتوقع أن يستمع مثل هذا الجواب. الجواب واضح بلغة عربية فصيحة، جواب سهل وجلي، ومع ذلك لم يفهمه عبد القادر. الشيخ استمع إليه في البداية وفهم منه أن فيه من الناس من يؤلب ولاة الأمور على الدكتور، فأجابه الشيخ، قال له على الدكتور فركوس أن يذكر هو بنفسه، قال هو بنفسه، يعني لستم أنتم أن تذكروا وأن تطلبوا من الجهات الأمنية أو الجهات المختصة السبب الذي من أجله أغلقت المكتبة. فهذا الجواب لم يقنع عبد القادر حري، فأصر على ذكر إعادة ذكر المسألة قضية التأليب، لكن تقدم هذه المرة بخطوة لعله يظهر بجواب يشفي غليله، فذكر قضية التكفير، يعني الأشياء التي بها اقتنعت الجهات الأمنية بضرورة إغلاق المكتبة هي قضية التكفير، أنه الدكتور صار تكفيري، ومن المتسبب في هذه في إلصاق هذه التهمة هم الصعافقة. فلأول مرة يستمع الناس الآن إلى حقيقة ما جرى في هذه القضية من طريق عبد القادر حري. عبد القادر حري يزعم في كلامه أن سبب إغلاق المكتبة هو أن الدكتور تكفيري، والله المستعان. طيب، بعد أن أعاد عبد القادر حري سؤاله وأكد مطلبه، لنستمع مرة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن كيف أجابه.
دافع عن نفسه لما يقول أنا تكفيري، وطالب الدليل، يعني لما قالوا لي أني تكفيري، ما هي المؤاخذات التي أخذت عليك؟ عرفت يا ولدي ولا؟ يعني يمشي بالطريق الصحيح، فهمت ولا؟ وقت البيوت من إيش؟
الله أكبر، الله أكبر. يا عبد القادر، سمعت الشيخ ماذا قال لك؟ يا ولدي، يدافع عن نفسه، كلمة هدمت كل هذه المساعي والجهود لنصرة الدكتور. هو الذي يدافع عن نفسه لأن الأمر متعلق به. لكن الغريب أنك يا عبد القادر لم تناقش الشيخ، لم تقل له بأن الشيخ يرى بأن مستواه لا يسمح له بالرد على هؤلاء، والشيخ قد قرر وغرس فينا قاعدة التهميش، وهو يقول الآن بأن الملف طوي. لماذا لم تناقش الشيخ في هذه المسألة، في هذه النقطة الدقيقة؟ هو جواب الشيخ عبد الرحمن الذي ذهبت إليه بقدمك وسألته بلسانك، ليس هو بجواب الصعافقة ولا بجواب الشيخ ربيع الذي تطعن فيه وفي أحكامه. هو جواب الشيخ عبد الرحمن الذي تثق فيه. فهل صرت تعتقد الآن بعد جواب الشيخ بأن الدكتور عليه أن يجيب وأن يدافع عن نفسه؟ الأمر متعلق به، لست أنت من ينوب عنه في الدفاع، بل هو الذي يجب عليه أن يدافع عن نفسه، وهذا جواب الشيخ عبد الرحمن. فما أنت صانع بجوابه يا عبد القادر؟ قد يصدم السامع الكريم إذا قلت له بأن عبد القادر حري مع هذه التأكيدات التي صدرت من الشيخ عبد الرحمن لم يفهم الجواب. يستمع إليه كيف يعارض مرة ثالثة في نفس الموضوع.
أبوابها
هؤلاء هم الذين ألبوا عليه.
يا ولدي، ما يألب، شوف اللي يألب على نفسه.
للأسف الشديد تأكدنا مرة أخرى أن منهج التفريق يورث البلادة والحمق والغباء. الرجل يظهر كأنه صبي، طفل صغير لا يريد أن يفهم هذه المسألة السهلة، للأسف الشديد. فأقول لعبد القادر في ختام هذه المداخلة أن الشيخ عبد الرحمن رفض منهجكم في هذه الجزئية، يعني الأمر سهل جدا، هو يدافع عن نفسه وهو يرد وهو يكتب، هذا ما في الأمر، هذا الذي لم تقبلوه من إخوانكم ومن مشايخكم، فاقبله الآن من هذا الشيخ الذي ذهبت كما قلت إليه برجلك. أذكرك بأن الشيخ عبد الرحمن لم يكن مرضيا عندكم في بداية الفتنة، يوم أن سجل تلك الوصية العظيمة التي أسأل الله أن يكتب له أجرها. ولما سئل الدكتور عن الصوتية في ذلك اليوم الذي انتشرت فيه، قال: شرعت في سماعها ولكن لم أكملها. تذكر هذا جيدا يا عبد القادر. فأول من رد وصية الشيخ عبد الرحمن هو الدكتور فركوس. ولا بأس أن أذكرك بشيء من تلك الصوتية، استمع إليها بما أنك الآن تعتبر هذا الشيخ من المشايخ الذين يرجع إليهم. أذكرك بشيء مما قاله في بداية الفتنة، ثم أخبرني لماذا لم ترفع رأسا بكلامه، واليوم هرولت مسرعا إليه لتأخذ شيئا يخدم منهجك التخريبي، منهجك المنحرف، والله المستعان.
ورضا أبو شامة، وكان قد درس علي في كلية الشريعة، من خيرة الطلاب الذي أعرفهم، من خيرة شباب التوحيد في أدبه وخلقه، ولذلك يجب أن يستفاد منه.
وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم كان الباطل زهوقا يا عبد القادر، يعني واضحا، ظاهرا للعقلاء، ظاهرا لأهل الصدق والإيمان. كم تمنيت يا عبد القادر أن تكون صادقا وأن تثبت لنا قبل أن تثبت لغيرنا بأنك ما وقفت هذا الموقف في هذه الفتنة إلا لنصرة الحق. أين هي شجاعتك التي أبديتها والتي أظهرتها لما كان الكلام عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورعاه؟
قولوا بلي البطالة سيئة نقولوها ما وش طعم فيه، قولوا بلي ما تبلغش الحقائق نقولوها ما وش طعم فيه، قولوا بلي ناس يسعاولة يبدو في الحوس والتزكية نقولوها، وندافع وحنا نبدأ نبينه حتى ربي ينصر الحق. قولي الشيخ ربيع اللي عنده الحقائق، عنده الحقائق يزكي مرابط وحموده.
لماذا يا عبد القادر لم تناقش الشيخ الآن الشيخ عبد الرحمن في موقفه من مشايخ الإصلاح؟ هذا الموقف الذي لم يتغير من أول يوم. نعم صحيح نقل عن الشيخ كلام شديد في الطلبة وفي بعض الإخوة، لكن موقفه من مشايخ الإصلاح وتحديدا من الشيخ رضا لم يتغير. فلماذا لم تتكلموا عن بطانته أو عن مرضه، أو تذكروا لنا من كان سببا في بقاء الشيخ على موقفه الأول؟ كان عليك أن تتجرأ وأن تصدع بالحق كما فعلت مع الشيخ ربيع يا عبد القادر، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا أنتهي من هذه التعليقات التي أردت منها أن أبين شيئا من تناقضات هؤلاء الأبواق الذين سعى جمعة ومن معه في تنصيبهم خلفا لأسود السنة رجال الإصلاح، نسأل الله تعالى العافية. فيا ويل هذه الأمة إن نصب فيها أمثال عبد القادر شيوخا ودعاة، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، والله المستعان. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.